بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر شيئاً من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله. ولعلكم تذكرون أن المؤلف رحمه الله بيّن أن المسلم في هذه الدنيا لا بد أن يختبر، لا بد أن يمتحن لينظر هل إيمانه صادق، هل إسلامه صحيح، أو أن إسلامه غير صحيح. لا بد من الامتحان ولا بد من الاختبار. فإن أصابته سراء رضي وحمد الله عز وجل عليها، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ثم بيّن المؤلف رحمه الله أن من هذا الاختبار أن حتى الأنبياء، حتى الرسل، ما سلموا من الأذى وما سلموا من الاختبار، وإنما اختبروا اختبارا عظيما وصبروا صبرا كثيرا لا يمكن أن يتحمله إلا أولو العزم من الرسل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يعزي ويبين للمسلمين الذين امتحنهم الله إما بالفقر أو بالمرض أو بالحروب أو بالتشريد أو بأي شيء آخر، ربنا سبحانه وتعالى يبين لهم هذه الدنيا ليست مقر، تنتهي. ولذا يقول الله عز وجل: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. معنى هذه الآية المباركة أن الله سبحانه وتعالى بيّن لك مدة لهذا الأجل، لا بد أن يأتي هذا الخبر الذي أخبر الله به، لقاء الله، تلاقي ربك سبحانه وتعالى، لا بد أن تلاقيه. لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الانشقاق: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فربنا سبحانه وتعالى يقول: أنت ترجو لقاء الله؟ لقاء الله آت. ولذا اعمل الأعمال الصالحة، أرض الله عز وجل في أعمالك، اترك الآخرين، المهم رضاء الله عز وجل. كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما كتبت لمعاوية: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. فربنا سبحانه وتعالى قال: أنت ترجو لقاء الله؟ أنت تريد ما عند الله عز وجل؟ لقاء الله آت وهو يوم لقائه في الجنة. ولذا تكون اللذة والسرور والابتهاج بقدر ما تحمل من الألم في الله ولله. ماذا تحملت من الآلام؟ ربنا يعطيك سرور وبهجة مثل ما تحملت من الأذى وأكثر. ولذا أكد الرسول وأكد ربنا سبحانه وتعالى العزاء والتسلية برجاء لقائه، لأجل يحمل هذا اللقاء اشتياق العبد إلى لقاء ربه ووليه، ويرى أن تحمل المشاق ألم عاجل وسريع وسينتهي، بل ربما غيبه الشوق إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس به. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما عابوه وشتموه وقالوا إن محمد كذاب إن محمد، والمشكلة أنه من أقرب الناس إليه، عمه أبو لهب يمشي عليه خلفه ويقول لا تصدقوه فإنه كذاب. لو يأتي خلفك واحد ويقول انظروا هذا الكذاب، انظروا هذا الساحر، كيف يكون عملك أنت؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يصبر على هذا الأذى، وكان يدعو دعاء عظيما. عليكم يا إخواني بالدعاء، الدعاء ترى أهم سلاح للمؤمن، لكن إذا كنت مطيع لله عز وجل فربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعاءك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذا ربنا يستجيب دعاءك بشرطين، يستجيب دعاءك بشرطين، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. نفذ أوامر الله، ابتعد عن نواهيه، وصدق تصديقاً كاملاً أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يتحمل الأذى ويكثر من الدعاء، ومما حفظ من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني إذا كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيماً لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك. كلنا نشتاق إلى لقاء الله عز وجل، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا الحديث أخرجه النسائي رحمه الله. ولذا يقول العلماء إن الشوق إذا اشتاق الإنسان إلى لقاء ربه يحمل المشتاق على الجد في السير إلى محبوبه، ويقرب عليه الطريق، ويطوي عليه البعيد، ويهون عليه الآلام والمشاق، وهو من أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده. ولكن هذه النعمة التي أنعم الله بها على العبد أقوال وأعمال، أقوال وأعمال هما السبب الذي تنال به، والله سبحانه وتعالى سميع لتلك الأقوال، عليم بتلك الأفعال، وهو عليم بما يصلح لهذه النعمة ويشكرها ويعرف قدرها ويحب المنعم عليه، فتصلح عنده هذه النعمة ويصلح بها. ولكن اعتقد يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى أوجدك في هذه الدنيا للاختبار، ولذا يقول عز وجل وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فإذا فاتت العبد نعمة من نعم ربه فليقرأ على نفسه أليس الله بأعلم بالشاكرين. ثم ربنا سبحانه وتعالى يعزي عباده ويسليهم ويبين لهم أن جهادهم فيه وأعمالهم الصالحة إنما هو لأنفسهم، والثمرة عائدة عليهم، والله غني سبحانه وتعالى عن العالمين. ومصلحة هذا الجهاد جهادك لنفسك جهادك للشيطان، جهادك للمنافقين، مصلحة هذا الجهاد تعود لنفسك أنت لا إليه سبحانه. الله غني، ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبر أنه يدخلهم بجهادهم وإيمانهم في زمرة الصالحين. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن المقصود أن الله سبحانه وتعالى حكمته لا بد أن يمتحن النفوس ويبتليها فيظهر بالإيمان طيبها من خبيثها، ومن يصلح لموالاته وكراماته ومن لا يصلح. وربنا يمحص النفوس التي تصلح له ويخلصها، يخلصها بكير. تعرفون الكير؟ الكير الذي آلة الحداد الذي يكسر به الحديد ويصلح به الحديد. فربنا سبحانه وتعالى يصلح بهذه النفوس كير الحديد مثل الذهب. الذهب أنتم تعرفون أنه لابد إذا أراد الإنسان أن يخلصه من الغش يجعله في النار، ولا يكون ذهباً إلا بعد أن يمحصه في النار. ولذا النفس، نفس الإنسان يا إخوان جاهلة ظالمة، وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية. فإن خرج في هذه الدار، خرج في هذه الدار في التصفية وامتحن ونجا ونجح، وإلا نسأل الله العافية يكون في كير جهنم. لكن إذا هذب العبد ونقي أذن له في دخول الجنة. الجنة طيبة ولا يدخلها إلا الطيبون، وربنا سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل من الأعمال إلا الطيب. ولذا لما دعا الله سبحانه وتعالى استجاب الله دعاء عباده. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى الله ما يفتر ولا يتعب، وإنما كل وقته دعاء إلى الله عز وجل، مع أن الناس يطردونه ويسبونه ويشتمونه، ولكنه كان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله عز وجل بإخلاص. من هو الذي منا يا إخوان يذهب إلى جيرانه ويقول يا إخواني لماذا لا تحافظون على صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة فيها أجر كبير. يا إخواني لماذا لا تخرجون زكاة أموالكم؟ لماذا يا إخواني لا تعمل؟ يعني ما قليل الذين يذهبون ويدعون إلى الله عز وجل. وهذه وظيفة الرسل، الدعوة إلى الله عز وجل بالتي أحسن. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو، يذهب إلى القبائل، يذهب إلى الناس يدعوهم إلى الله عز وجل، وكان أول من أول من صدقه الصديق، صديق الأمة رضي الله عنه، وأسبقها إلى الإسلام وهو أبو بكر رضي الله عنه. فأبو بكر أول، كما قال المؤلف رحمه الله، أول من أسلم معه فآزره في دين الله ودعا معه إلى الله على بصيرة. فاستجاب أيضا أبو بكر لما آمن، بدأ بوظيفة الدعوة أبو بكر رضي الله عنه، فأيضا استجاب لأبي بكر عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، وأيضا بادر بالاستجابة له صلى الله عليه وسلم زوجته المؤمنة الصادقة خديجة بنت خويلد، وقامت بالأعباء. وقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان، لأنه لا يعجبه فعل قومه، فعل قومه كانوا قريش في هذه الأمكنة كانوا يحيون ليلهم بالزمر بالسهر والمزامير واللعب وضياع الوقت وشرب الخمور، وأيضاً فكان ما يعجبه عملهم هذا، فكان يخرج إلى الغار هناك ويجلس فيه مدة طويلة، وإذا انتهى أكله وماؤه رجع وأخذ عليه الصلاة والسلام. فلما نزل عليه الوحي في الغار وقال له اقرأ، جاء إلى خديجة رضي الله عنها وقال: لقد خشيت على نفسي، خاف أنه يأتيه جن أو يأتيه شيء، خشيت على نفسي. انظروا إلى الزوجة الصالحة، الزوجة الصالحة تطمئن زوجها وتواسيه ولا تتركه يعبث به الشيطان، تنصحه، ترشده، تعاونه على طاعة الله عز وجل. فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد خشيت على نفسي. ماذا قالت خديجة رضي الله عنها؟ قالت: لا يا محمد، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. ما هو دليلها على هذا الكلام؟ ما هو دليلها على أن الله لا يخزيه أبدا؟ لأنها رأت فيه صفات جميلة، صفات طيبة، وقالت له من الصفات الفاضلة والأخلاق والشيم على أنه يكرم الضيوف، وأنه يساعد المحتاجين، وأنه يعامل الناس معاملة حسنة. ولذا قالت: صفاتك الفاضلة وأخلاقك العالية وشيمك الكبيرة، كل هذا يدل على أن الله لا يخزيك أبدا. فعلمت بكمال عقلها وفطرتها أن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والشيم الشريفة تناسب أشكالها من كرامة الله وتأييده وإحسانه، ولا تناسب الخزي والخذلان، وإنما يناسبه أضدادها. فمن ركبه الله على أحسن الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال إنما يليق به كرامته وإتمام نعمته، ومن ركبه على أقبح الصفات وأسوأ الأخلاق والأعمال إنما يليق به ما يناسبها. وبهذا العقل والصديقية، وكانت مؤازرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الزوجة الصالحة ربنا أكرمها، ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليها ربها بالسلام منه مع رسوله ومع رسوله جبريل ومع محمد عليه الصلاة والسلام. كما ورد في الحديث: أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. انظروا فائدة الكلام الطيب والمعاملة الحسنة، كيف ربنا سبحانه وتعالى جازاها. فهنا الكلام هنا يتكلم عن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته، وأيضا مؤازرة زوجته له عليه الصلاة والسلام. وأول من أسلم معه أبو بكر، وأيضا أبو بكر قام بالدعوة إلى الله عز وجل. أيضا من الصبيان بادر إلى الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان عمره 8 سنين، بعضهم قال أكثر من ذلك بقليل، وبعضهم قال في حدود 8، لكن علي بن أبي طالب كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن علي بن أبي طالب أبوه كان فقير وعنده أولاد كثير، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذ علي يطعمه ويجلس عنده يساعد عمه في نفقة ابنه. فعلي بن أبي طالب كان في كفالة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأسلم علي بن أبي طالب، ثم أيضا أسلم رجل آخر اسمه زيد بن حارثة. زيد بن حارثة هذا كما يقال حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحبه. زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة كان غلام لخديجة، فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها. ولذا انظروا إلى له قصة لطيفة يا إخوان، زيد بن حارثة له قصة لطيفة، لأنه كان رقيق، كان عبد لخديجة، ولما تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام وهبته له. فأهله أبوه وعمه قالوا نحن نريد أن نذهب لمحمد، لأن محمد رجل كريم، عرفوا أن محمد رجل كريم وأنه لا يرد سائلا. قالوا نذهب إلى محمد ونعطيه فداء في ابننا زيد، نشتري ابننا منه. فجاء عمه وجاء أبوه وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين محمد؟ فقالوا الناس هو في المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر أوقاته في المسجد. فدخل عليه أبو زيد وعمه فقال يا ابن عبد المطلب، يا ابن هاشم، يا ابن سيد قومه، أنتم أهل حرم الله وجيرانه، تفكون العاني وتطعمون الأسير، جئناك في ابننا عندك، فامن علينا وأحسن إلينا في فدائه، يعني نريد أن نشتريه لكن لا تطلب منا مبلغ كبير، نشتري ابننا منك لكن لا تطلب منا مبلغ كبير. لكن انظروا إلى مدحوه وأثنوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الرسول عليه الصلاة والسلام من هو؟ قالوا زيد ابن حارثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لا غير ذلك؟ قالوا ما هو، ما نريد إلا نشتري ابننا. قال ادعوه فأخيره، فإن اختاركم فهو لكم بلاش بدون فلوس، ادعوه فإن اختاركم خذوه، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. قالوا يا محمد أنصفت، هذا الكلام كلام العقل، قد رددتنا على النصف وأحسنت. فدعاه فقال يا زيد هل تعرف هؤلاء؟ قال نعم. قال من هذا؟ قال هذا أبي. قال من هذا؟ قال هذا عمي. قال فأنا من قد علمت ورأيت وعرفت صحبتي لك، فاخترني أو اخترهما، اخترني أو اخترهما. قال زيد ما أنا بالذي أختار عليك أحدا أبدا. الله أكبر. شوفوا الإسلام يا إخوان، شوفوا عقيدة الإسلام، ما أنا بالذي أختار عليك أحدا أبدا، أنت مني مكان الأب والعم. فقال أبوه ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وعلى أهل بيتك؟ قال نعم، قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. شيء جميل يا إخوان، يختار الدين على أبيه وعلى أمه وعلى قبيلته وكل. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كافأه مكافأة طيبة، كافأه مكافأة طيبة، خرج به إلى الحجر وقال أشهدكم أن زيدا ابني يرثني ويرث وارثه. فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفوسهما فانصرفا، ودعي زيد من ذلك اليوم زيد ابن محمد، حتى جاء الإسلام. وقال الله عز وجل في سورة الأحزاب ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فدعي من يومئذ زيد ابن حارثة. قال معمر في جامعه عن الزهري ما علمنا أحداً أسلم قبل زيد بن حارثة، وهو الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه أنعم عليه وأنعم عليه رسوله وسماه باسمه. الآن يعدد الذين هداهم الله للإسلام: أسلم أبو بكر، أسلمت خديجة، أسلم علي بن أبي طالب، أسلم عثمان بن عفان، وأيضاً أسلم القس. كان هناك قسيس اسمه ورقة ابن نوفل أسلم وتمنى أن يكون جذعاً إذ يخرج رسول الله قومه، وفي جامع الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة، وفي حديث آخر أنه رآه في ثياب بيض. المؤلف رحمه الله يذكر باختصار، ولكن قصة هذا القس طويلة، ورقة بن نوفل قصته طويلة، وأيضاً للرسول عليه الصلاة والسلام نزول الوحي عليه قصته طويلة، لكن يبين الإسلام باختصار ويقول: دخل الناس في دين الله واحداً بعد واحد، وقريش لا تنكر ذلك، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام بادأهم بعيب دينهم وبين أن هذه الأصنام التي يدعونها لا تضر ولا تنفع، هذه الأصنام التي يدعونها لا تضر ولا تنفع. ولذا لما بين الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك شمروا له بالعداوة ولأصحابه، لكن الله سبحانه وتعالى حمى رسوله برجل كافر، برجل كافر وهو عمه أبو طالب، لأن أبا طالب كان شريف معظم في قريش مطاعا في أهله، وأهل مكة كلهم يخافون منه ويحترمونه، ولذا ربنا سبحانه وتعالى نصر الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا، وهذا من حكمة أحكم الحاكمين، لأنه بقي على دين قومه. لو أنه أسلم ربما أنه يجتمعون كلهم ضده، ولكن أبو طالب كان كافراً مع قومه، ومع ذلك كان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا الصحابة الذين أسلموا كان عددهم قليل، ولكن الذي له قبيلة وله عشيرة يحمونه، الذي ليس له قبيلة يعذب، نسأل الله العافية. وكانوا يعذبونهم من الذين عذبوهم آل ياسر، آل ياسر الرسول عليه الصلاة والسلام يمر بهم لا يستطيع أن ينصرهم، وهم يجلدون ويضربون، ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وأيضا منهم بلال ابن رباح رضي الله عنه عذب في الله أشد العذاب، وكان يؤتى به في رمضاء مكة ويبطح فيها ويضرب في الرمضاء، ويوضع على صدره الحجارة المحماة، وكان لا يزيد على أن يقول أحد أحد. ولذا مر به القس ورقة بن نوفل وهو يقول أحد أحد، قال القس: إي والله يا بلال أحد 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 أحد، أما والله لئن قتلتموه لأتخذنه حنانا. ولذا كان المسلمون يعذبون، كان المسلمون يعذبون، لكن بلال هذا الذي كان يعذب أشد العذاب ما مات من هذا العذاب، وإنما صبر على دينه حتى ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بالصعود إلى سطح الكعبة والأذان على ظهر الكعبة أمام الذين كانوا يعذبونه، ولله الحمد. ولما اشتد أذى المشركين على من أسلم وفتن منهم من فتن حتى يأتون للإنسان ويجلدونه ويضربونه حتى يغمى عليه ويقولون له: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. وحتى إن الجعل، تعرفون الجعل؟ هذه الخنافس الجعل لا يمر بهم فيقولون هذا إلهك من دون الله، فيقول نعم. نسأل الله العافية من شدة الأذى ومن شدة التعذيب، يقول نعم. ومر عدو الله أبو جهل بسمية أم عمار ابن ياسر وهي تعذب، وزوجها وابنها يعذب، فطعنها بحربة في فرجها حتى قتلها. نسأل الله العافية. هذا أبو جهل، هذا أبو جهل قتل في بدر، وجاء ابن مسعود وهو صغير جلس على صدره وأخذ يحز رقبته حتى قطع رأسه، يعني الامتحان مدة يسيرة والنصر بعد الامتحان، لكن لا بد للمسلم أن يصبر على طاعة الله عز وجل. ولذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا مر بهؤلاء الذين يعذبونهم يقول أنا أشتريه، ويشتري منهم ويعتقه من الذين اعتقهم أبو بكر رضي الله عنه بلال وعامر ابن فهيرة وأم عبيس والنهدية وزنيرة وابنتها وجاره لبني عدي، كان عمر يعذبها على الإسلام قبل إسلامه. ولذا أبو بكر قال له إني أراك تعتق رقابا ضعافا، لو أنك إذ فعلت ما فعلت اعتقت قوما جلدا يمنعونك. انظروا إلى نصيحة أبوه يقول أنت تعتق الضعاف، لماذا لا تعتق الأقوياء؟ لماذا لا تشتري الأقوياء لأجل يمنعونك ويساعدونك؟ فقال له أبو بكر إني أريد ما أريد، يعني أريد الجنة، إني أريد ما أريد. ولذا اشتد البلاء على المسلمين كثير، وكانوا يعذبونهم كثير. ولذا لا بد للإنسان إخوان إذا كان في بلاء وفتنة وعذاب لا بد أن يبحث عن أسباب الخروج من هذا البلاء، ما هي الأسباب التي يخرج بها من هذا البلاء. ولذا أذن الرسول عليه الصلاة والسلام للمسلمين بالهجرة الأولى إلى أرض الحبشة، وكان أول من هاجر إليها عثمان ابن عفان ومعه زوجته. من هي زوجة عثمان؟ رقية بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني عثمان رضي الله عنه اسمه يلقبونه بذو النورين، ذو النورين لأنه تزوج بنتي الرسول عليه الصلاة والسلام، ماتت الأولى ثم زوجه الرسول عليه الصلاة والسلام الثانية. فعثمان بن عفان من أول من هاجر ومعه زوجته أيضا رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الذين هاجروا الهجرة الأولى كان عددهم 12 رجل وأربع نسوة، عثمان وامرأته وأبو حذيفة وامرأته سهلة بنت سهيل وأبو سلمة وامرأته أم سلمة هند بنت أبي أمية والزبير بن العوام ومصعب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون. انظروا إلى التاريخ ولله الحمد حفظ أسماء المسلمين الذين امتحنهم الله وربنا نصرهم. ولذا ما فيه تاريخ ثبت في الصحة عن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته أفضل من هذا التاريخ، تاريخ الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته. ولذا هؤلاء الذين أذن لهم الرسول بالهجرة 12 رجل وأربع نسوة خرجوا متسللين خائفين، خرجوا في الليل وذهبوا متسللين. ولذا لما وصلوا إلى البحر وفقهم الله ساعة وصولهم إلى الساحل سفينتين للتجار، فحملوهم فيها إلى أرض الحبشة، وكان مخرجهم في رجب في السنة الخامسة من المبعث. لكن لما علمت قريش أن هؤلاء خرجوا أرسلوا إليهم الفرسان، ردوهم هؤلاء، ردوهم نعذبهم أو نقتلهم. لكن لما وصل الفرسان إلى البحر وجدوهم قد مشوا وهربوا وتركوا المكان فاضي. ولذا لما أرادت قريش تعذبهم، ربنا سبحانه وتعالى أرسلهم إلى الحبشة، وكان رئيس الحبشة نصراني، ولكن هداه الله للإسلام بعد ذلك فأسلم. ثم هؤلاء الذين هاجروا، خرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا البحر فلم يدركوا منهم أحداً. لكن هؤلاء الذين هاجروا 12 بلغهم خبر، والأخبار يا إخوان ينبغي للإنسان إذا سمع الخبر أن يتأكد منه، وكانت الأخبار هناك قليلة نادرة، ما يأتيهم الخبر إلا للتجار الذين يذهبون ويأتون. بلغهم خبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام اصطلح مع قريش، وانتهت الحرب بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، وكفوا قريش عن النبي عليه الصلاة والسلام. لما سمعوا هذا الخبر مساكين رجعوا. فلما كانوا قريبا من مكة بمسافة ساعة من النهار، بلغهم أن قريش أشد ما كانوا عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعضهم دخل بجوار أحد، وبعضهم دخل وعذبوه، وبعضهم رجع، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود، لما جاء ابن مسعود ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، لم يرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول كان يصلي ودخل عليه ابن مسعود وسلم على رسول الله ولم يرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فتعاظم ذلك على ابن مسعود، قال الرسول غضب علي لأنني رجعت من الهجرة، لماذا لم يرد عليه السلام؟ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سلم قال إن الله قد أحدث من أمره ألا نتكلم في الصلاة، ألا نتكلم في الصلاة. ولذا إذا سلم عليك أحد وأنت تصلي، ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنك ترد عليه بالإشارة أو أنك ترد عليه بعدما تنتهي من الصلاة. وأيضا بيّن المؤلف رحمه الله أن اشتد البلاء على الذين قدموا من قريش، من المسلمين، اشتد عليهم الأذى من عشائرهم ومن أيضا قبيلة قريش، فأذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام في الخروج إلى أرض الحبشة مرة ثانية، يخرجون أيضا مرة ثانية، لكن كان هذا الخروج المرة الثانية أشق عليهم وأصعب، ولذا لقوا من قريش تعنيفا شديدا ونالوهم بالأذى، وصعب عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره لهم. وكان عدة من خرج في هذه المرة 83 رجلا، الأولى كم عددهم؟ 12، لكن هذه الثانية يعني كان عددهم كثير ولله الحمد، 83 رجلا. فانظروا يا إخوان، الإسلام بدأ قليل، ما يسلم إلا 1، 2، 3، لكن دخلوا في دين الله أفواجا لما فتحت مكة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى ينصر رسوله والمؤمنين، ولكن لا بد من التمحيص، لا بد من الاختبار. فلما كان شهر ربيع الأول 7 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام، وبعث به مع عمرو بن أمية الضمري، فلما قرئ عليه الكتاب أسلم، وقال لئن قدرت أن آتيه لآتينه. وكتب إليه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت في من هاجر إلى أرض الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش، لكن زوجها نسأل الله العافية تنصر هناك ومات، والرسول عليه الصلاة والسلام كافأها بأن تزوجها لأنها هاجرت في دين الله عز وجل. وكتب إليه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبعث إليه من بقي عنده من أصحابه ويحملهم، ففعل. ثم جاء النجاشي وأخذ سفينتين وجمع فيها الصحابة الذين عنده وأرسلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين أرسلهم النجاشي قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فوجدوا الرسول عليه الصلاة والسلام قد فتحها، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يدخلوهم في سهامهم، ولذا فعلوا وأدخلوهم في سهامهم. ولذا المؤلف رحمه الله يقول المهاجرون الذين ذهبوا إلى أصحمة، يعني نحن عرفنا أن أصحمة أسلم وأن إسلامه صحيح وأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى عليه صلاة الغائب. لما انحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي آمنين، علمت قريش بذلك، هل الأعداء يتركون المسلمين آمنين؟ لا، ما يتركونهم آمنين، ولا بد أن يتابعوهم قدر استطاعتهم، عذبوهم وتابعوهم. لكن لما عجزوا عنهم وأنهم صاروا في حماية النجاشي أرسلوا إلى النجاشي رسولين معهم هدايا ومعهم تحف، وأرسلوا أيضا من البلغاء الذين يتكلمون أهل فصاحة وأهل خبرة، أرسلوهم إلى النجاشي، واحد اسمه عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص، أعطوهم هدايا وتحف وأرسلوها إلى النجاشي. فالنجاشي لما وصلوا إليه شفعوا إليه بعظماء البطارقة، لأن الكفار بعضهم يحب بعض، بعضهم يشفع لبعض، بعضهم يساعد بعض. فالنجاشي لما جاء هؤلاء وقالوا أعطنا الذين هربوا من عندنا عندك أعطنا، فوشوا إليه قال لا أنا ما أعطيكم، أنا ما هؤلاء في حمايتي ما أعطيكم. قالوا له إن هؤلاء الذين عندك يقولون في عيسى قولا عظيما، يقولون في عيسى إنه عبد الله، هذه وشاية. فهذا أصحمة قال نريد أن نسمع، دعا المهاجرين إلى مجلسه، وكان من أولهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما أرادوا الدخول عليه قال جعفر يستأذن عليك حزب الله. فقال للآذن قل له يعيد استئذانه، فعاده عليه. فلما دخلوا عليه قال ما تقولون في عيسى. انظروا يا إخوان الأدب، الإنسان إذا فتن لابد أن يكون مؤدب ولا يقول أيضا بكلامه. قال هذا كلام الله. تلا عليه جعفر صدرا من سورة كافا يا عين صاد. فلما تلا عليه أولها وبين قصة مريم أخذ النجاشي عودا من الأرض فقال ما زاد عيسى على هذا ولا هذا العود، يعني هذا الكلام صحيح، هذا الكلام صحيح، لكن البطارقة الذين عنده والقصص تناخروا وغضبوا فقال: وإن نخرتم. لكن قال لجعفر ومن معه: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، من سبكم غرم. والسيوم كما يقولون بلغة أهل الحبشة الآمنون في لسان أهل الحبشة. ثم قال للرسولين من قريش: لو أعطيتموني دبرا من ذهب، يعني دبر يعني جبل، جبلا من ذهب، ما أسلمتهم إليكما. ثم أمر فردت عليهما هداياهما ورجعا مقبوحين. فانظر يا إخوان إلى ثبات المسلم على دينه وتمسكه بطاعة الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يدله، ولذا تابعوهم وما استطاعوا، لكن الله سبحانه وتعالى ينصر رسله. ثم أسلم أيضا حمزة عم الرسول عليه الصلاة والسلام وجماعة كثيرون، وفشى الإسلام. فلما رأت قريش أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلو والأمور تتزايد، ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اجتمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب وبني عبد مناف، يعني يعملون أنهم يجعلونهم في مكان خاص، يعذبونهم، يقاطعونهم، لا يبايعونهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا أو يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتبوا بذلك قبائل قريش، كتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة، يقال كتبها منصور بن عكرمة ويقال النضر بن الحارث، لكن الصحيح أن الذي كتبها اسمه يدل عليه، الذي كتب الصحيفة اسمه يدل عليه، اسمه بغيض، بغيض ابن عامر ابن هاشم. ولذا دعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فشلت يده، كان من أحسن الخطاطين الذين يكتبون، لكن دعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فشلت يده. فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب، فإنه كان مع قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب، وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في الشعب، شعب أبي طالب، وهو موجود عند الغزة هنا ليلة هلال المحرم سنة 70 من البعثة، وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة، وبقوا محبوسين ومحاصرين، مضيقا عليهم جدا، مقطوعا عنهم الميرة والمادة، ما يأتيهم أكل ولا بيع ولا شراء، كما كان الكفار الآن يحاصرون بعضا من المسلمين. لعلكم تذكرون هناك أماكن كثيرة في جهة بنغلاديش وجهة وفلسطين وما إلى ذلك يحاصرونهم، يضيقون عليهم نحو 3 سنين، جعلوهم في الشعب 3 سنين حراسة، ما أحد يخرج منهم، ما أحد يدخل، ما فيه بيع، ما فيه شراء، حتى بلغهم الجهد وسمع أصوات صبيانهم بالبكاء من وراء الشعب. وهناك عمل أبو طالب، أبو طالب كافر ولكنه محاصر معهم، عمل قصيدة طويلة جدا يسمونها القصيدة اللامية، أولها: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل. لكن بعد 3 سنوات وهذا الامتحان للمسلمين وهذا الضيق الذي أتاهم، كانت قريش في ذلك بين إنسان راضي وبين إنسان كاره، فسعى بعض قريش في نقض الصحيفة الذين كانوا يكرهون كان سعوا في نقض الصحيفة، وكان القائم بذلك هشام ابن عمرو ابن الحارث ابن حبيب، مشى في ذلك إلى المطعم ابن عدي وجماعة من قريش فأجابوه إلى ذلك، ثم أطلع الله رسوله على أمر صحيفتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمه وهم في الشعب: يا عم، الصحيفة التي علقوها في الكعبة أرسل الله عليها أرضة، كيف تأتيها الأرضة وهي معلقة في السقف؟ يعني معلقة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله أرسل عليها الأرضة فأكلت جميع ما فيها من جور وقطيعة وظلم إلا ذكر الله عز وجل. فلما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عمه أبا طالب، خرج أبو طالب إلى قريش، وكان لهم نادي يجتمعون فيه كبارهم هنا، فخرج أبو طالب إليهم وقال لهم: إن ابني يقول كذا وكذا، الصحيفة أكلتها الأرضة إلا ذكر الله عز وجل، فانظروا هذه الصحيفة إن كان صادقاً ما فيه، إذا كان صادقاً أن الأرض أكلتها إلا ذكر الله، فخلونا نخرج واسمحوا لنا، وإن لم يكن ذلك فأسلمنا لكم الولد اقتلوه. فقالوا: اتفقنا، رضينا. فدخلوا ووجدوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام صحيح، أن الأرض أكلتها، فأنزلوا الصحيفة. فلما رأوا الأمر كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا الصحيفة وأخرجوا الحصار عنهم، لأنهم اتفقوا على ذلك. لكن بعد ما خرجوا من الحصار مات أبو طالب بعد ذلك بستة أشهر، وماتت خديجة بعده بثلاثة أيام، وقيل غير ذلك. فلما نقضت الصحيفة وافق موت أبي طالب وموت خديجة وبينهما يسير، ولذا اشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه، وتجرأوا عليه فكاشفوه بالأذى. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف رجاء أن يؤوه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم، ودعاهم إلى الله عز وجل، فلم يرى من يؤوي، لم يرى ناصرا، آذوه مع ذلك أشد الأذى، ونالوا منه ما لم ينله قومه، وكان معه زيد بن حارثة مولاه، فقام بينهم الرسول عليه الصلاة والسلام 10 أيام في الطائف لا يدعو أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه، لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه، فقالوا: أخرج من بلدنا، وأغروا به سفهاءهم، فوقفوا له صفين وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى دميت قدماه، وزيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه، فانصرف الرسول صلى الله عليه وسلم راجعا من الطائف إلى مكة محزونا. ولذا دعا الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء العظيم، يسمونه دعاء الطائف، دعاء الطائف، يقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني، أو إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو أن ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. دعاء عظيم يا إخوان، هل أحد أصابه شيء من الأذى مثل ما أصاب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا لا. فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج من عندهم بعد 10 أيام وهم يسبون ويشتمون أكثر من أذى قومه، ولذا أرسل الله إليه ملك الجبال يستأمره أن يطبق عليهم الأخشبين، وهما الجبلان اللذان هي مكة بينهما. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. فالرسول عليه الصلاة والسلام الحلم العظيم الذي أعطاه الله إياه، ولذا ربنا سبحانه وتعالى مدحه في آيات كثيرة: وإنك لعلى خلق عظيم. وبين ربنا سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أدبه ربه فأحسن تأديبه، وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام في الرحمة والحلم والخلق الحسن مع المسلمين ومع إخوانهم الآخرين، يكون دائما حليما لا يغضب عليهم حتى ولو سبوه أو شتموا، يقول: اللهم اهدهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن يقرأ لنا عبد العزيز ما تيسر من هذا التاريخ وهذه السيرة العطرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. فصل في مراتب الجهاد. إذا عرف هذا فالجهاد 4 مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. فجهاد النفس 4 مراتب أيضا: إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقت في الدارين. الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله. فإذا استكمل هذه المراتب 4 صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. وأما جهاد الشيطان فمرتبتان، إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان، الثانية جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. فالجهاد الأول يكون بعده اليقين، والثاني يكون بعده الصبر. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين، فالصبر بدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات. وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس. وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب: الأولى باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه. فهذه 13 مرتبة من الجهاد. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة، ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان. والراجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه 3. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وكما أن الإيمان فرض على كل أحد، ففرض عليه هجرتان في كل وقت: هجرة إلى الله عز وجل بالتوحيد والإخلاص والإنابة والتوكل والخوف والرجاء والمحبة والتوبة، وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والانقياد لأمره والتصديق بخبره وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الله وجهاد شيطانه، فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد. وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم مقصود الجهاد. أكمل الخلق عند الله تعالى من كمل مراتب الجهاد كلها، والخلق متفاوتون في منازلهم عند الله، تفاوتهم في مراتب الجهاد. ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه ورسله، فإنه كمل مراتب الجهاد وجاهد في الله حق جهاده وشرع في الجهاد من حين بعث إلى أن توفاه الله عز وجل.
يا أخوان، لعلكم تعلمون كما قال المؤلف رحمه الله: أنت جهادك الأصل هو جهاد نفسك. الجهاد النفس أولا تجاهد نفسك على تعلم الشرع، تعلمها تجاهدها على العمل بالشرع الذي تعلمته، أيضا تجاهدها بالدعوة إلى العلم الذي علمته، أيضا تجاهدها بالصبر على الأذى الذي يحصل لك. هذا جهاد عظيم يا إخوان. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: كيف الإنسان يستطيع على جهاد عدوه الكافر وهو لا يستطيع أن ينتصر على نفسه التي بين جنبيه؟ أولا انتصر على نفسك أولا بطاعة الله، الهجرة إلى الله عز وجل بطاعة الله والإخلاص له، والهجرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بمتابعته. الأسئلة: أحد الإخوان يقول: هل يستطيع الطواف ما بين العصر والمغرب، نعم ليس فيه وقت نهي، الطواف ليس فيه وقت نهي، أي وقت تطوف وتصلي ركعتين لا شيء في ذلك إن شاء الله، بعد العصر، بعد المغرب، بعد الفجر، أي وقت. أحد الإخوان يقول: هل يجوز طواف الوداع قبل السفر من مكة 8 ساعات؟ وإذا نام الإنسان، يا إخوان الإنسان قد يوادع لكن يتأخر لأجل انتظار الرفقة، انتظار الأتوبيس، انتظار الجمعة، فلو انتظرهم ولو طال الوقت ما في إشكال، لو كان مكانه بعيد ووادع لكنه لا يستطيع أن يأتي للحرم يكفيه هذا الوداع إن شاء الله. لكن المهم أن الإنسان يجعل طواف الوداع هو آخر أعماله قدر استطاعته، قدر الاستطاعة. أحد الإخوان يقول: ما هو فضل تقبيل الحجر الأسود؟ الحجر الأسود يا إخوان فضله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبله، وإذا قبله الرسول عليه الصلاة والسلام نقبله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر الأسود وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فتقبيل الحجر الأسود سنة لمن استطاع، لكن بدون أذى، لا تؤذي نفسك ولا تؤذي الآخرين. إن استطعت التقبيل بدون أذى فقبل، إن لم تستطع إلا بالأذى فاستقبله وكبر وأشر إليه باليمين وليس بالشمال. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام ورد أنه قال لعمر بن الخطاب: إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر، فإن استطعت أن تقبله وإلا فاستلمه، وإلا استقبله وكبر الله أكبر، يكفيك الإشارة. وإن استطعت أن تدخل يدك وتمسح وتقبلها أيضا، كل هذا جائز ولله الحمد. أما أن تزاحم الآخرين وتضرهم فإن هذا لا يجوز، لأن أذى المسلم حرام، ترك أذى المسلم واجب، واجب عليك أنك لا تؤذي المسلم، وهذا التقبيل سنة. ولذا تترك الأذى لأجل هذه السنة، اترك هذه السنة لأجل ما تؤذي إخوانك الآخرين. فالمهم أن الحجر الأسود تقبيله سنة من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا ورد أن يبدو، والله أعلم، أنه معاوية بن أبي سفيان كان كلما مر بركن من الكعبة يمسحه، فقال له ابن عباس: لا تفعل هذا. قال: ليس شيء من أركان الكعبة مهجور، فأنا أمسحه لأنه ليس مهجور. لكن قال له ابن عباس: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقبل إلا الحجر الأسود. فقال: إذن نحن لا نقبل إلا الحجر الأسود. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً الكبير والصغير، الملك والرئيس، يمتثلون أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.